بسم الله الرحمن الرحيم.
هذا بيان للناس.
بيان من اللجنة الدائمة.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات، النساء في كامل زينتهن، الأقوال الساقطة، والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياء والفضيلة، القصص الغرامية، وأخبار الممثلين والممثلات، الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور، واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب، عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية، والتشبه بالبغايا والفاجرات، المقالات الملتهبة.
بتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا.
أيشعر المسلمون بخطورة ما هم فيه؟
تسجيلات القادسية بالدمام تقدم هذا بيان للناس. لفضيلة الشيخ
سلطان العويد.
أما بعد، فيا عباد الله، إن العلماء في كل زمان هم كالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. العلماء لهم دور عظيم في حفظ الأمة وفي توجيهها كيف، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فبتوجيه العلماء تأخذ الأمة الإسلامية فتنجو، وبهدي العلماء يستيقظ كثير من الغافلين في سباس عميق. إن علماء الأمة يجب أن يفعل دورهم أكثر وأكثر، ويجب أن تكون لهم المكانة عندنا، وهذا من أسباب تفعيلهم. فنشجعهم على كل خير، ونحثهم على إنكار كل منكر يعصف بالأمة من كل جانب. وإن من البيانات التي صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد بيانا أحسنوا فيه أي إحسان وأجادوا فيه أي إجادة، فجزاهم الله خيرا ورفع درجتهم. ونسأل الله تعالى أن يقيضهم لكل مفسد في الأرض، أن يصدروا فيه مثل ما أصدروا في هذا البيان. هذا البيان أيها الإخوة صدر قبل 3 أشهر تقريبا، وإني لأعلم أن كثيرا من المسلمين ربما لم يقرؤوه ولم يطلعوا عليه، لأن أكثر المسلمين مع الأسف ينجذبون إلى الوجه الآخر من الإعلام، الذي يدعو إلى الرذيلة والفواحش، أعاذنا الله وإياك. أهم يشعرون بذلك؟ أيشعر المسلمون بخطورة ما هم فيه؟ أيشعر مسلم يطلق عينيه ويرصد أذنيه لرؤية وسماع كل بلاء، ثم ينام ويستيقظ وكأن شيئا لم يحدث؟ أيشعر بخطورة هذا الأمر؟ إن هذا البيان ربما لا يحتاج إلى تعليق مني ولا من غيري، وسأقرأه بنصه كما ورد عن اللجنة. وهو عن المجلات الخليعة. ستسمع يا أخي، إن كان في قلبك إن كان في قلبك إيمان، ستسمع ما يدعوك إلى الزهد في مثل هذه الأشياء، بل ستكون إن شاء الله من أبرز المحاربين لها. تقول اللجنة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن عظيمة، وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، ووقع كثير من المسلمين فيها، وظهرت المنكرات، واستعلن الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء، وسبب ذلك كله التهاون بدين الله وعدم تعظيم حدوده وشريعته، وغفلة كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنه لا خلاص للمسلمين ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه، والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة ومحبو إشاعة الفاحشة في المؤمنين من إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره ونهيه، فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوات الجالبة للفساد. وقد ثبت بالاستقراء أن هذه المجلات مشتملة على أساليب عديدة في الدعاية إلى الفسوق والفجور وإثارة الشهوات وتفريغها فيما حرمه الله ورسوله. ومن ذلك أن فيها أولا الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها، ثانيا النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها، ثالثا الأقوال الساقطة الماجنة والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياء والفضيلة الهادمة للأخلاق المفسدة للأمة، رابعا القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلين والممثلات، أكرمكم الله وأكرم المنبر، القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات من الفاسقين والفاسقات. خامسا في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب. سادسا عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين لإغرائهن بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات. وإن كان لي من تعليق أيها الإخوة، كيف وصل الحال بعباءات نسائنا إلى ما وصلت إليه؟ كيف وصل اللباس العاري بنسائنا إلى ما وصل إليه؟ من أين جاءوا بهذه الأشياء؟ ثم تقول اللجنة: سابعا في هذه المجلات العناق والضم والقبلات بين الرجال والنساء. ثامنا في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير موات الغريزة الجنسية في نفوس الشباب والشابات، فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف والوقوع في الفواحش والآثام والعشق والغرام. فكم شغف بهذه المجلات السامة من شباب وشابات فهلكوا بسببها وخرجوا عن حدود الفطرة والدين. ولقد غيرت هذه المجلات، والحديث كله للجنة، ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من أحكام الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقالات ومطارحات. وإن كان لي من تعليق على هذه الفقرة فأقول: كيف لا تمسخ عقول بعض الناس؟ كيف لا تمسخ عقول بعض الناس وبعض هذه المجلات المنحطة فيها صفحات للفتاوى؟ صفحة للفتاوى، المسلم يأخذ الفتاوى من هذه البيارات أكرمكم الله، ثم تقول اللجنة: واستمرأ كثير من الناس المعاصي والفواحش وتعدي حدود الله بسبب الركون إلى هذه المجلات واستيلائها على عقولهم وأفكارهم. والحاصل أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسد المرأة التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى نشر الإباحية وهتك الحرمات وإفساد نساء المؤمنين وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا ولا تقيم لشرع الله المطهر وزنا ولا ترفع به رأسا كما هو الحال في كثير من المجتمعات، بل وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه مدن العراة، عياذا بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرمه الله ورسوله. تقول اللجنة: هذا وإنه بناء على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى ما يلي: أولاً، يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة، سواء كانت مجلات عامة أو خاصة بالأزياء النسائية، ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فليحذر الله مسلم يكون سببا في نشر هذه المجلات، إنه متوعد بعذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. وعذاب الله ليس له نوع واحد، أنواع عديدة، قد يبتلى بمرض يفتك به وينكل به إلى أن يموت، قد يسلط الله عليه أناسا يذيقونه أشياء لم يكن يتصورها، فليتق الله كل مؤمن. تصوروا أيها الإخوة أن رجلا من المسلمين ممن يشرف على مثل هذه المجلات الخبيثة المنحطة ناصحه أحد إخوانه المسلمين وقال له: كيف ترضى أن تكون رئيسا أو مشرفا على مثل هذه القاذورات؟ فماذا كان جوابه؟ قال: الناس يريدون ذلك. هذا الجواب فيه أمران: الأمر الأول أن الناس كثيرا منهم لا يقيمون لحق الله سبحانه وتعالى وزنا، يريدون فقط ما يرضي الناس. الناس يريدون ذلك، لو أراد الناس المخدرات والخمر ستبيعهم أيضا. الأمر النقطة الثانية في هذا الجواب أننا نحن أيها الإخوة المجتمع الإسلامي كله قد يكون سببا في انتشار هذه الأشياء إذا رضي بشرائها ورآها في بيته فسكت، ورأى ابنه وبنته يقرآنها ولم ينكر ذلك. من يشجع هؤلاء ليبيعوا وساختهم إلا نحن المسلمين أيها الإخوة؟ ثم تقول اللجنة ثانيا: يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان، سواء كان العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا: تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأية وسيلة، لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، أخرجه مسلم في صحيحه. رابعا: يحرم بيع هذه المجلات والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى والتخلص من هذا الكسب الخبيث. أيها الإخوة في الله، بعض أصحاب مراكز التسويق يبيعون بالملايين، يبيعون يوميا بمئات الآلاف، أيضرهم ألا يبيعوا بألف أو ألفين مثل هذه المجلات؟ ما أهون الآخرة عندهم، والله ما أهون الآخرة عند رجل يملك مئات الملايين وتضيق يده أن يمتنع عن بيع مثل هذه الأشياء، وهو يعلم والله يعلم أنها حرام. هل يقول مسلم أيها الأخوة بأن هذه المجلات تجوز شرعا؟ هل يقول مسلم بأن بيع هذه الأشياء تجوز؟ ثم تقول اللجنة خامسا يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها لما فيها من الفتنة والمنكرات، كما أن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات ورفعا لرصيدهم المالي وتشجيعا لهم على الإنتاج والترويج. وعلى المسلم أيضا أن يحذر من تمكين أهل بيته ذكورا وإناثا من هذه المجلات حفظا لهم من الفتنة والافتتان بها، وليعلم المسلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، إذا دخل أحدنا مركزا من مراكز التسويق التي تبيع هذا البلاء، انظر كم من المجلات الإسلامية، واحدة أو اثنتين على استحياء في أطراف الرفوف، أما الصدارة فلمن؟ وكم عدد هذه المجلات؟ 10، 20، 30، ما تحصى ما تحصى. من الذي يشتريها وكم أسعارها؟ بعضها ب20 ريالا، ب20 ريالا أو 15 ريالا، وتصدر أسبوعيا. أين عقولنا أيها الإخوة؟ هل نظن أننا لا نحاسب على مثل هذه الأشياء؟ ثم تقول اللجنة جزاهم الله خيرا سادسا على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعدا عن الفتنة ومواقعها. وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه. لا يقول أحد أيها الإخوة، والتعليق مني، لا يقول أحد أيها الإخوة أنا إن شاء الله هذه الأشياء لا تضرني. من أنت حتى لا تضرك؟ أأنت نبي مرسل أم ملك في السماء حتى لا تضرك مثل هذه الأشياء؟ يجب أيها الإخوة ألا يزكي أحدنا نفسه. تقول اللجنة على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعدا عن الفتنة ومواقعها. وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء، فمن تعلق بما في تلك المجلات من صور وغير أفسدت عليه قلبه وحياته وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته. لأن صلاح القلب وحياته إنما هو في التعلق بالله جل جلاله وعبادته وحلاوة مناجاته والإخلاص له وامتلائه بحبه سبحانه. سابعا يجب على من ولاه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح للمسلمين وأن يجنبهم الفساد وأهله ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع وكف شرها عنهم، وهذا من نصر الله ودينه ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض، كما قال سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعضوية الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظهم الله جميعا ونفعنا وإياهم بهذا العلم. ونسأل الله تعالى أن نتعاون وإياهم على إنكار مثل هذه المنكرات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاستكمالًا لمثل هذه التحف التي يتحفنا بها علماؤنا حفظهم الله، فقد صدر عن اللجنة الموقرة جزاهم الله خيرًا بيان آخر يشفي غليل كثير من الغيورين الذين تورمت أكبادهم مما يسمعون ويرون من إقامة ونشر والدعوة إلى كثير من الحفلات التي تجلب البلاء لبلدان المسلمين، الحفلات الغنائية. سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذه الحفلات في 15 من شهر ربيع الأول الماضي، سئلت اللجنة عن حكم إقامة المهرجانات والحفلات التي تتضمن اللهو والغناء والطرب ودعوة المغنين والمغنيات والشعراء والممثلين وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك وإلهاء الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وعن حكم هذه الاحتفالات والمهرجانات ومشاهدتها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يحرم على المسلم إقامة حفلات أو مهرجانات مشتملة على أمور منكرة كالغناء والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء وإحضار السحرة والمشعوذين، للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور، وأنها من أسباب الوقوع فيما حرم الله من الفواحش والفجور. وقد توعد الله عز وجل من أحب شيوع الفاحشة بين المؤمنين ودعا إلى ذلك وأعان عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإذا تقرر أن إقامة هذه الحفلات والمهرجانات محرم، فحضورها وبذل الأموال فيها وتشجيعها والدعاية لها كل ذلك محرم أيضا، لأنه من إضاعة المال والأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه، ومن التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إضاعة المال. وبالله التوفيق، انتهت فتوى اللجنة. ونقول أيها الإخوة، مهما صار الدافع إلى مثل هذه الحفلات فإنه لا يجوز. المحرم محرم في كل زمان، أحكام الله لا تتبدل وتتغير. مهما قيل إنها سياحة، مهما قيل إنها من أجل كذا وكذا، هذه أساليب شيطانية تفنن الشيطان في إملاء حيله ودفاعاته على أوليائه، أملاهم هذه الحيل الشيطانية ليقولوها أحيانا. تصوروا أن بعض الناس يقول عن هذه المحرمات إنها تمنع الناس من السفر إلى الخارج. الله أكبر، الذي يريد أن يسافر إلى الخارج سيمتنع من أجل فلانة أو فلان الذي سيغني على المسرح الفلاني؟ من يقول هذا؟ كفى تلاعبا بعقول المسلمين، هذه محرمات. وفتاوى العلماء واضحة، والأدلة الشرعية أوضح وأصرح. وقد سئل سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، سئل عما انتشر في الآونة الأخيرة من إقامة الأمسيات والمهرجانات الغنائية في بعض المصائف والتي يكثر اجتماع الناس عليها من الداخل والخارج، ويفد إليها العديد من المغنيين والمغنيات، وما يحصل فيها من اختلاط عند الدخول للأمسيات النسائية والخروج منها وبذل الأموال في الدخول إلى هذه المسارح. فنأمل من فضيلتكم تبيين الحكم في هذا، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. فأجاب الشيخ حفظه الله، قال: لا يجوز حضور المهرجانات التي يكون فيها أغاني ومغنين، والصواب ومغنون، ولعل الخطأ في من كتب الفتوى. لا يجوز حضور المهرجانات التي يكون فيها أغان ومغنون أو أغان ومغنيات أو اختلاط بين الرجال والنساء، وبذل المال في الوصول إلى ذلك حرام. بعض التذاكر تباع بأسعار أيها الإخوة لا تصدق، سبحان الله. والمساجد يدخل إليها بغير تذاكر، بيوت الله تدخلها والملائكة ترحب بك وتكتب خطواتك وآثارك، وهذه المسارح تدخل بمئات الريالات، وبذل المال في الوصول إلى ذلك حرام يقول الشيخ، لأن ذلك إضاعة للمال وبذل له فيما لا يرضي الله تعالى. نسأل الله العافية وأن يعصمنا يقول الشيخ، وأن يعصمنا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقوبته، وأن يجعل ما رزقنا عونا لنا على طاعته لا على معصيته، إنه سميع قريب. هذه أيها الإخوة بعض النماذج، والذي لا يوقظ قلبه قوارع الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من الصادقين الناصحين الخائفين على الأمة المريدين لها النجاة، الذي لا يستيقظ لمثل هذا الكلام ولمثل هذه القوارع فمتى سيستيقظ؟ والله يا إخوة، إن القرآن وحده يكفي لأن يزجر كل عاص لله تبارك وتعالى، فإن الله تعالى يقول: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر مجتمعاتنا من الانحرافات ومن الفساد ومن الغناء ومن الحفلات وما شابهها ممن يلهي الناس عن طاعة الله وذكره سبحانه وتعالى. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والزيغ والفتنة والفساد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمنا.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، حي المزروعية، امتداد شارع الملك سعود شرقا. رقم الهاتف 832-14-69. ولأنه بقي في هذا الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
الغيرة أصحابها ينحسرون.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
فساتين يندى لها الجبين، عباءة باريس، ماركة بير كردان وسان لوران، مشقوقة الجنبين، عباءة الفتنة والإثارة.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة.
فكل رجل مكلف بوقاية أهله من النار، محارمه في عالم مع السائق يخرجنا متى أردنا ويرجعنا متى أردنا ويذهبنا حيث أردنا، لا استئذان ولا مراجعة في عالم وهو في عالم آخر.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
هناك خلل مخيف.
تسجيلات القادسية بالدمام تواصل معكم العطاء، فتقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان يا أهل الغيرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز السويدان.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ينقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الحادثة التي جرت في عصر الخليفة العباسي المعتضي. تقدمت امرأة إلى قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها 500 دينار، أي أنه لم يوفيها إياه، فأنكر الزوج التهمة فجاءت ببينة لتشهد لها بها، فقالوا نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة أم لا، نريد أن تسفر لنا عن وجهها. فلما صمموا على ذلك قال الزوج لا تفعلوا، لا تكشفوا عن وجهها، هي صادقة فيما تدعي. فأقر بما ادعت لا لشيء إلا ليصون زوجته من الرجال أن ينظروا إلى وجهها، يعني لا بارك الله في المال إذا تسبب في مس عرضي أو انتهاك حرمة زوجتي. فقالت المرأة حين عرفت تلك الغيرة فيه وأنه إنما أقر ليصون وجهها عن النظر، قالت أيها القاضي هو في حل من صداقي، هو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. إيه يا أهل الغيرة، أين أنتم؟ أين أنتم لتروا ما حل بالغيرة في واقع المسلمين اليوم؟ مسخ عجيب لم يعهد من قبل في أي عصر سبق في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه الذي لا أدري ماذا كان سيفعل لو أطل على زماننا ومجتمعنا اليوم، قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى آخر الحديث رواه البخاري. أيها الناس، يا عباد الله، الغيرة موضوع مهم جدا، نحن في أمس الحاجة إلى مراجعته، ليس للواقع المشاهد فقط، لا، بل لأن الغيرة في نظر الشرع ليست مجرد خلق حميد مندوب إلى التحلي به، بل الغيرة في الشرع أكبر من ذلك بكثير. الغيرة مطلب شرعي يجب صيانته والاعتناء به، ذلك أن ضعف الغيرة عند الرجل قد يؤدي به إلى الانحدار إلى مستوى الدياتة والعياذ بالله. وقد قال صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. والديوث هو الذي لا يغار على أهله ومحارمه. هذه هي نظرة الشرع لمن ماتت لديه الغيرة، بل إن الشرع اعتبر من قتل في سبيل الدفاع عن عرضه شهيدا، ففي الحديث ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أخرجه الترمذي. هكذا يجل الإسلام الرجل الغيور، وأغير الرجال هو محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحسن الأمة غيره، والله أغير منه. فما لأحوال بعض الرجال اليوم، بل كثير من الرجال اليوم، بعيدة عن هذا الخلق؟ لماذا نرى النساء اليوم مفلوتات كأنهن بلا عائل ينصح ويزجر ويردع؟ يقول صاحب الإحياء: كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نسائها. إذا وضعت الغيرة في الرجال وضعت الصيانة في النساء. هذا الصون الذي يتمناه كل غيور في نساء أمته، هذا الصون الذي لا يكاد يرى اليوم، حتى أصبح أهله غرباء، خروج الواحد منهم إلى السوق ليقضي حاجة أهله من أشق وأثقل ما يعاني منه، لأن الغيور يا إخوة الإسلام يحترق، لا يطيق رؤية السفور ومظاهره دون أن يشتعل قلبه غضبا لله وغيرة على محارمه، كما أنه لا يأمن على قلبه من الزيغ أو التبلد الذي أصاب كثيرا من الرجال. هكذا هو شأن الغيور، تجده يمشي غريبا وسط كومة من البشر، نساء ورجال، هم في واد وهو في واد آخر. فهذه تتمخطر في مشيتها بعباءتها الفاتنة، وتلك تضحك بصوت مسموع مع مجموعة من رفيقاتها، وخلفهم فسقة، خلفهن فسقة، اثنان أو ثلاثة ذكور يتبعونهن يتحينون الفرصة الشيطانية، وآخر يرقب امرأة مسلمة من نساء هذا البلد، كشفت عن وجهها أمام البائع، كشفت عن وجهها أمام البائع بكامل زينتها، وأخذت تساوم وتلين صوتها، وأخرى متوشحة بعباءة ضيقة قد أبرزت صدرها وقوامها، وعيون الذئاب تنهش فيها نظرا، ويتنهد الغيور حسرة على العباد وهو يتأمل في هذه المشاهد، ويقول بحرقة: يا سبحان الله، أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ ثم يتلفت متسائلا: أين أولياء هؤلاء النساء؟ أين هم؟ أحد الغيورين من جنس هذا الغريب كان يقف وسط جمهرة من الرجال أمام محاسب أحد المطاعم، فإذا به يرى بينهم رجلا قد اصطحب معه ابنته، فتاة في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرها، لكن جسمها أكبر من سنها، قد أوقفها بين الرجال بجانبه، وقد لبست قميصا قصيرا وبنطلونا ضيقا جدا من النوع اللاصق، وكان البنطلون أيضا قصيرا إلى فوق الركبة. وإذ بالنظرات، نظرات أولئك الواقفين تنهال على الفتاة بلا خشية ولا خوف من الله، والأب ابنته في عينه طفلة، ولكنها في عين أولئك شيء آخر. وهنا تقدم الغيور بينهم، لأن الغيور لا يستطيع أن يحتمل المنظر، فسلم على الأب ثم قال له بصوت منخفض وبكل أدب واحترام: أخي الكريم، ألا تستر ابنتك؟ فإن الرجال ينظرون إليها. فكيف كان رد الأب؟ كيف كان رد الأب؟ حتى ندرك أن الغيرة في المجتمع ما زالت غير واضحة المعالم، وأن الغيور في المجتمع غريب، بل غريب ومنبوذ أحيانا. رد الأب عليه ردا عنيفا: إيش دخلك؟ بس هذا اللي انتم فالحين فيه، استر بنتك واستر بنتك. بهذه العبارة أيها الإخوة، روح شوف الأمريكان عراه على الشاطئ، روح لهم، يقول له. فيجيبه الغيور: يا أخي، والله ما قلت لك هالكلام إلا من الغيرة على ابنتك، ولأني اعتبرتها مثل ابنتي. فيرد الأب: هذه صغيرة. فيجيب الغيور: نعم، وسوف تبقى في نظرك صغيرة حتى بعد ما تكبر وتجيب عيال وهي صغيرة. يتعاطف أحد الواقفين مع صاحبنا الغيور ويقول: جزاك الله خير. ثم ينصرف ذلك الأب وهو يزمجر ويتمتم بكلمات الضجر. أيها المسلمون، هذه المراجعة العاجلة والملحة لموضوع الغيرة مبعثها تراجع هذه الخصلة الواضح في مجتمعنا، ومظاهر هذا التراجع كثيرة، فلولا ضعف الغيرة لما انتشرت محلات العباءات المطرزة والماركات والعباءة المغربية والعباءة العمانية والعباءة المخصرة والعباءة إلى آخره من عباءات الإغراء والفتنة. لو كانت الغيرة حية فعالة عند الرجال لما وجد مروج هذا الصنف من العباءات جدوى من وراء فتح المزيد من المحلات والاستمرار في بيع هذه العباءات، لكن الزبون موجود، الزبون موجود، هناك طلب على هذه العباءات، وفي هذا الطلب دلالة واضحة على عدم ممانعة كثير من الرجال من ارتداء نسائهم أو بناتهم لذلك النوع من العباءات الناعمة والمثيرة لغرائز الرجال. بل ذهب بعض المعدودين على الرجال إلى أبعد من ذلك، ذهب بعضهم إلى حث زوجته على ارتداء ذلك النوع من العباءات لأن منظرك بها أجمل، يقول هكذا بصراحة، البسيها لأن منظرك فيها أجمل. لمن تريد؟ لمن تريد أن تظهر جمال منظر زوجتك؟ لمن؟ للرجال المتلهفين؟ للفسقة المتسكعين؟ يا هداك الله، يا أصلحك الله. أقول يا إخوة، هناك خلل مخيف، الغيرة أصحابها ينحسرون يتلاشون، ومخطط الإجهاز على حجاب المرأة وعباءتها مستمر، والسواد الأعظم من الناس يتفرج على مظاهر هذا المخطط بل ويساهم في إنجاحه. وإذا لم يعد أحدنا هذا التلاعب بعباءة المرأة المسلمة مظهرا من مظاهر ضعف الغيرة لدى الرجال فهي مصيبة أخرى. فجئت بمنطق العرب الأصيل وكان بقدر ما عاينت قيلي، وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، ليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، النهار لا يحتاج إلى دليل، واضح رأي العين. من مظاهر ضعف الغيرة قول أحدهم لزوجته لا تتحجبي عن إخواني، فهؤلاء من الأهل، وكأنه يقول بواقع حاله أنا لا أعترف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحم والموت، أنا لا أعترف به. بعضهم يطلب من زوجته أن تخرج على صديقه بلا حجاب، وأن تباشر ضيافته بالقهوة والشاي، نعوذ بالله من المسخ. من مظاهر ضعف الغيرة حرص بعضهم على الطبيب الرجل ليكشف على زوجته، فإذا قيل له هناك طبيبة امرأة في نفس التخصص قال لا، الرجل أشطر. وإني والله أتعجب خاصة إذا رضي هذا الإنسان أن يكشف الطبيب على عورة زوجته المغلظة بلا ضرورة، يذهب إلى طبيب الولادة ليكشف على بطنها وعلى ما هو أخص من ذلك، سبحان الله، لا لضرورة ولا لشيء، لا، وإنما مجرد الرجل أشطر. فلا عجب إذن إذا أطلق لها العنان لترتدي أي نوع من العباءات شاءت إذا كان لا يغار عليها من رجل يكشف على عورتها بلا ضرورة. الغيرة يا إخوة شعور غريزي في فطرة الإنسان، ولا بد من عوامل، لا بد من أسباب أدت إلى طمس هذه الفطرة في الرجل، وسنتحدث عنها إن شاء الله لاحقا. أسأل الله تعالى أن يحفظ علينا فطرة.